بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم العطر الذي فيه كحول؟ وهل هناك فرق بين ما فيه قليل أو كثير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، تكرر السؤال في هذا والجواب، وكان بعض إخواننا كتب رسالة بهذا الخصوص يرى أن هذا العطر الذي فيه كحول أنه لا يؤثر، ولكن الصواب أنه إن وجد فيه كحول يسيرة فتلاشى فيه لا تؤثر، وأما إن وجد فيه كحول كثيرة فإنه لا ينبغي ترويجه لما فيه من الضرر، ولأنه يقوم مقام السكر لمن شربه. هذا خلاصة ما ذكروا في هذه المسألة. نعم.
يقول السائل: عند تصحيح العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة لحديث وإن هذه الملة ستفترق على 73 الحديث، ذكر كلاما للشيخ صالح المقبلي من كتابه العلم الشامخ فيه تقسيم للفرق وأقره عليه، فهل هذا التقسيم صحيح؟
الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في موضعين، خرجه برقم 203 من الصحيحة وبرقم 204، واسترسل بعد تصحيحه استرسل عند الرقم الأخير في الكلام عليه، والرد على من طعن في الحديث أو في بعضه، ومما قال: قلت ولا أعلم أحدا قد طعن فيه إلا بعض من لا يعتد بتفرده وشذوذه، أمثال الكوثر الذي سبق أن أشرنا إلى شيء من تنطعه وتحامله على الطريق الأولى لهذا الحديث التي ليس فيها الزيادة المتقدمة كلها في النار جاهلا بل متجاهلا حديث معاوية وأنس لكثرة طرقه عن أنس كما رأيت، وحتى هذه الزيادة كلها في النار ثابتة، وليته اقتصر على ذلك إذن لما التفتنا إليه كثيرا، ولكن دعم رأيه بالنقل عن بعض الأفاضل ألا وهو العلامة ابن الوزير اليمني، وذكر أنه قال في كتابه العواصم والقواصم: ما نصه إياك أن تغتر بزيادة كلها في النار إلا واحدة، فإنها زيادة فاسدة لا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة. وقد قال ابن حزم في هذا الحديث: لا يصح. وقفت على هذا التضعيف منذ سنوات، ثم أوقفني بعض الطلاب في الجامعة الإسلامية على قول الشوكاني في تفسيره فتح القدير، قال ابن كثير في تفسيره: وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي من طرق عديدة قد ذكرناها في موضع آخر انتهى. قلت: أما زيادة كونها في النار إلا واحدة فقد ضعفها جماعة المحدثين، بل قال ابن حزم إنها موضوعة، ولا أدري من الذي أشار إليهم بقوله جماعة. والكوثري غير معتمن النقل كما فضحه العلامة المعلم في مواضع، فإني لا أعلم أحدا من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم، وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك. وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتابه الفصل في الملل والنحل، وقد رجعت إليه، لأنه حديث الافتراق موضوع الكتاب الافتراق، وقلبت مظان فلم أثر عليه، ثم إن النقل عنه مختلف، وما كان هناك حاسب آلي فيه يعني موفر بكثرة حتى يرجع إليه قلب، كان الذي يريد الفقرة يقلب مثلا حديث وينظر مظانها. ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه لا يصح، والشوكاني قال عنه إنها موضوعة نقل يعني، وشتان بين النقلين كما لا يخفى، فإن صح ذلك عن ابن حزم فهو مردود من وجه: الأول أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة كلها في النار، أي معرضة لعذاب النار، ليس معناها أنهم كفرة، فلا عبرة بقول من ضعفها، والآخر أن الذين صححوه أكثر وأعلم بالحديث من ابن حزم لا سيما، وهو معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالف، فكيف إذا خالف. ثم دلني أحد إخواننا من طلاب العلم على كلام لابن حزم في حديث الفرقة الناجية، فإذا به ينفيه ويسوق حديث نعيم بن حماد في التفرق وفيه قوم يقيسون الأمور برأيهم ويقولون فيه هذا أصح ما في الباب. انظر رسالته في الإمامة والجزء كذا من رسالة تحقيق إحسان عباس، يعني النقل كان ما هو صحيح لابن حزم. وأما ابن الوزير فكلامه المتقدم يشعر بأنه لم يطعن في الزيادة من جهة إسنادها، بل من حيث معناها وما كان كذلك فلا ينبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيهه وجهة صالحة ينتفي بها الفساد الذي ادعاه. يعني كلها في النار مستحقة، هذا التوجيه أحسن شيء للنار، وليس معناها أنها موجب واجب لها النار مخلدة في النار، لأنها فرق الإسلام يعني فرق الكفر هذه بالإجماع. قال: وكيف يستطاع الجزم بفساد معنى حديث تلقاه كبار الأئمة والعلماء من مختلف الطبقات بالقبول وصرحوا بصحته؟ وهذا يكاد يكون مستحيلا. وإن مما يؤيد ما ذكرته أمرين: الأول أن ابن الوزير في كتاب آخر له قد صحح حديث معاوية هذا، ألا وهو كتابه القيم الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. ما شاء الله، إذن هذا رد قوي على من يدعي أن ابن الوزير ضعف الحديث وعلى نقولات الكوثري المدعاه. لذا قلنا إن الكوثري غير مؤتمن النقل بزيادات أو نقصان، أو يتعمد نقول بعض الفقرات التي توافق مذهبه وإن كانت ضعيفة. فهو متعصب للحنفية، حنفي متعصب. قال: فقد عقد فيه فصلا خاصا في الصحابة الذين طعن فيهم الشيعة وردوا حديثهم، ومنهم معاوية رضي الله عنه، فسرد ما لهم من الأحاديث من فيهم كتب السنة مع الشواهد التي تدل على صحتها من طريق جماعة آخرين من الصحابة لم تطعن فيهم الشيعة، فكان هذا الحديث منها، يعني مثل علي ومثل كذا. الأمر الآخر أن بعض المحققين من العلماء اليمانيين ممن نقطع أنه وقف على كتب من الوزير، ألا وهو الشيخ صالح المقبلي، الشيخ صالح بن مهدي المقبلي، فهو كما قال الألباني نقطع أنه قرأها لأنه كان مطلعا على كتب يعني ابن الوزير وهكذا من بلديه وتتلمذ عليها على غيرها. وليعلم أن المقبلي ما سلم من النقد أيضا. قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيه أن بعضهم ضعف هذا الحديث، إلا أنه من حيث الشجاعة شجاع المقبلي في النقد، يتكلم على هذا يلطم هذا ويلطم هذا، يعني ما هو ينقد بعضنا ونقده قوي في العلم الشامخ وجملة. قد تكلم على هذا الحديث بكلام جيد من جهة ثبوته ومعناه، وقد ذكر فيها أن بعضهم ضعف هذا الحديث، فكأنه يشير بذلك إلى الوزير. وأنت إذا تأملت كلامه وجدته يشير إلى أن التضعيف لم يكن من جهة السند وإنما من قبل استشكال معناه، وأرى أن أنقل خلاصة كلامه المشار إليه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله في العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ صفحة 414: حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناه. ثم ذكر حديث معاوية هذا وحديث ابن عمرو العاص الذي أشار إليه الحافظ العراقي وحسنه الترمذي، ثم قال: والإشكال في قوله كلها في النار إلا ملة، فمن المعلوم أنهم خير الأمم، وأن المرجو أن يكون نصف أهل الجنة، مع أنهم في سائر الأمم كالشعر البيضة في الثور الأسود حسب ما صرحت به الأحاديث. كيف يتمشى هذا؟ فبعض الناس تكلم في ضعف هذه الجملة وقال زيادة غير ثابتة، وبعضهم تأول الكلام. قال: ومن المعلوم أن ليس المراد من الفرقة الناجية أن لا يقع منها أدنى اختلاف، فإن ذلك قد كان في فضلاء الصحابة، إنما الكلام في مخالفة تصير صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها، وإذا حققت ذلك فهذه البدع الواقعة في مهمات المسائل وفيما يترتب عليه مع عظائم المفاسد لا تكاد تنحصر، ولكنها لم تحظ معينا في هذا الفرق التي قد حزبت والتأم بعضهم إلى قوم وخالف آخرون بحسب مسائل عديدة، ثم أجاب الإشكال بما خلاصته أن الناس عامة وخاصة، فالعامة آخرهم كأولهم كالنساء والعبيد والفلاحين، والسوق نحوهم ممن ليس من أمر الخاصة في شيء، فلا شك أن براءة آخرهم من الابتداع كأولهم، وأما الخاصة فمنهم مبتدع اخترع البدعة وجعلها نصيب عينيه وبلغ في تقويتها كل مبلغ، وجعلها أصلا يرد إليها صرائح الكتاب والسنة، ثم تبعه أقوام النمط في الفقه والتعصب، وربما جددوا بدعة وفرعوا عليها وحملوه ما لم يتحملوا، ولكنه إمامه المقدم، وهؤلاء هم المبتدع حقا، وهو شيء كبير، تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. كان في حكمة الله ونفي أقداره المكلف، وكونه يكلف ما لا يطاق ويفعل سائر القبائح ولا يقبح ولا يقبح منه وأخواتهن وما نهاما هو دون ذلك، وحقائقها جميعا عند الله تعالى، ولا ندري بأيها يصير صاحبها من 73 فرقة، واحدة منها إذا أصر عليها. أحسن ما يقال في هذه الفقرة كلها في النار، أي مستحق النار، إلا واحدة وهي الطائفة المنصورة الفرقة الناجية. وأما بمعنى هذه الفقرة فإن أحسن ما يقال فيها هذا الكلام، حتى لا يحتاج إلى مزيد جهد في تقسيم المبتدع، أن منهم مبتدع يعني يخلد، ومنهم مبتدع لا يخلد، ومنهم الذين هم كفرة بلغت بدعتهم حد الكفر، كبدعة الرفض وبدعة التجهم وبدعة يعني القول بالنفي القدر كما هو قول القدرية الأول وجمع من هذه. نعم يقال بدعة مكفرة وبدعة مفسقة.
يقول السائل: هل رحبة المسجد من المسجد؟ وهل هذه الرحبة التي بباب المسجد داخلة في المسجد؟ وما حكم تعليق أوراق الضائعات فيها؟ هل يعد من إنشاد الضالة؟
الجواب: الرحبة من المسجد حتى الاعتكاف يصح في الرحبة، رحبة المسجد، سواء رحبة المسجد الحرام، رحبة المسجد النبوي، رحبة مساجد سائر المساجد يكون مختصا. الرحبة هذه معناها أنهم الحق بالمسجد يصلى فيها عند الزحام وعند الاحتياج. أما مسجدنا هذا وين رحبة حقه؟ ما شيخ ما رحبة، كلها جدران.
يقول السائل: ما حكم فتح حساب جار في البنوك؟
الجواب: البنوك لا ينبغي فتح الحساب فيها إلا لحاجة، لأن هذا المال الذي تطرحه وتفسح الحساب فيه ويشتغل ويمر ويتنقل من أعمال ومن بنوك ومن كذا وكذا ويستفيدون منه، وهذا تعاون معهم على ما يستفيدون به من أعمال ربوية، حتى وإن كان سيتحرى الإنسان عدم الربا لكنه يتداول في بنوك شتى. فإذن لا تدع فيه مالا إلا لحاجة، لا لحساب ولا لإيداع مال إلا لحاجة أو خوف ضرر، كما إذا أردت أن تسافر بلدا وخفت أن يأخذ اللصوص يعني أموالك أو تنهب أموالك دعها، اطرحه ادعه، ثم إذا أمن تسحبه ورده، لا لأنك تريد الأرباح. ومثل هذا أيضا إذا أودعت لي يعني تحويل مال أو لسحب مال أو ما شاء من ذلك ما كان من ذلك فلا بأس للحاجة، أما لغير الحاجة وما لا بد منه إلا فلا، لا ينبغي لما سمعت من التعليل، فإن البنوك تتعامل بما سبق ذكره.
يقول السائل: ما حكم صبغة شعر الرجل باللون البني؟
الشيب يغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبه السواد، الحديث في مسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقواما يصبغون لحام كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. والمقصود يسودونها، يصبغ لحاف الأسود، والشيب يغير، غيروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغيروا الشيب الذي كان في أبي قحافة، لكن يغير إلى لون بني لا بأس، إلى لون أحمر لا بأس، هذا في شأن الشيب. أما أن يكون أسود الشعر أو يكون لا يحتاج إلى ذلك وإنما يغيره تقليدا للكفار على لون أعجبه، كما رأيت بعض الناس يصبغ رأسه وهو عاد شاب ويغير رأسه أحمر ويمشي به أحمر وليس به إلا ولا يريد الأسود، أو كذلك يغيره بغير ما دل عليه الحديث ما يكون على نوع بين البني والأحمر نحو ذلك الأسود إلى ألوان أخر. فقوله جنبه السواد لا يعني أنك تغيره إلى أخضر كأنه بستان، فإن هذا أنكر، أو تغيره إلى لون أزرق، وهذا حاصل في النساء ربما تغير لغير حاجة إنما للتجمل ولا ينبغي ذلك. نعم.
يقول السائل: رجل قال لصاحبه: الله يلعن دينك، فما حكم ذلك؟
إن كان دين هذا الرجل ترك الصلاة، ودين هذا الرجل مثلا يعني الكفر بالله والنفاق، فإن الكفر ملعون والنفاق ملعون، المعاصي الظلم وما كان من ذلك، المعاصي الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله مواله، وعالما ومتعلما. وإن كان دين هذا الرجل الإسلام ولعن اللاعن الإسلام، فإن لعن دين الإسلام كفر، وأعني بالأول أنه إن لعن الكفر لعن المعاصي ما يكون كفرا، ولعن الآخر الإسلام فلعن الإسلام دين الإسلام كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا بد من فهم حال هذا الملعون، هل لعن الإنسان مثلا كل دينك هذا الكفري دينك النفاقي دينك كذا ملعون، أو أنه لعن الإسلام يريد لعن الإسلام والدين، هل هذا التفصيل؟ لأن الإسلام لا خلاف في أنه كفر للآية المذكورة، وعلى كل ما دام الكلام يحتمل الحق والباطل وجب اجتنابه، على كل حال وجب اجتنابه.